أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد بينا انقسام المتقابلين إلى أقسام أربعة، إلى التناقض والملكة وعدمها والتضاد والتضايف، وذلك لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، ولا تقابل ولا تنافر بين عدميين. ثم إن كانا وجوديين فلا يخلو إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر أو لا. الأول هما المتضايفان، والثاني هما المتضادان. ثم إنهم ذكروا وأضافوا قيودا في تعريف التضاد، ككونهما متواردين على موضوع واحد، وأنهما لا مانع من أن يرتفعا، وكل هذا كان لتحقيق التقابل والتنافر كما ذكرنا. ثم إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، فإما أن يعتبر في ذلك العدم كونه قابلا، كونه في مورد قابل للملكة، أو لا يعتبر ذلك، فعلى الأول هو الملكة وعدمها، وعلى الثاني هو النقيض. أما الملكة وعدمها فقد بينا أنه لا مانع من ارتفاعهما في المورد الذي لا تصح فيه الملك. وبينا ثانيا أن الملك إذا استحالت فقد استحال عدمها، لأن العدم الذي في قبال الملك ليس عدما مطلقا، وإنما هو عدم مقيد بكون المورد قابلا لهذه الملكة، فهو عدم مقيد بقابلية، يعني بإمكان الطرف الآخر. فإذا استحال الطرف الآخر فمعنى استحالته أنه لم يعد هناك إمكان للطرف الآخر، وإذا لم يعد هناك إمكان فصار ذلك العدم المقيد منتفيا بسبب انتفاء ذلك القيد الذي قيد به. فإذا استحالت الملكة استحال عدمها، ولا عكسا. هذا بالنسبة إلى الملكة وعدمها. وأما بالنسبة إلى المتضادين، فقد عرفنا أن كل القيود التي ذكرت من قبيل وجوب كون المتضادين متواردين على محل واحد، أو متواردين على موضوع واحد، أو كونهما واقعين تحت جنس قريب، كل هذه الشروط والتي سيأتي تطبيقها كلها حقيقة ليست قيودا زائدة على أصل التقابل، وإنما هي قيود لتحقيق معنى التنافر. جيد. وأما المتضايفان فقد ذكرنا في تعريفهما أنهما المتقابلان اللذان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، وهذا التعريف قد يوهم ويشعر بالدور، فإن المتضايفين لجهة توقف تعقل أحدهما، أو لجهة توقف تعقل الأول على تعقل الثاني، والموقوف فرع الموقوف عليه فيكون متأخرا عنه، فيلزم أن يكون التصور الأول متوقفا على تصور الثاني، فيكون واقعا في رتبة متأخرة عن تصور الثاني. ولجهة أن التضايف علاقة متبادلة بين الثاني والأول أيضا، فيلزم أن يتوقف تعقل الثاني على تعقل الأول، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا ولو تصورا، وهو واضح البطلان. ولذلك الأنسب أن يقال في تعريف المتضايفين إنهما المتقابلان اللذان يحضران إلى الذهن معا، فليس في المقام توقف بمعنى التسبيب والعلية والطولية، بل المراد من التوقف في كلامهم أن تصور أحدهما لا يأتي منفصلا إلى الذهن، بل دائما يكون معه تصور آخر. ولذلك قالوا إن هذا التوقف معي، والدور المعي ليس محالا، وليس محالا، لكن لا لأن هناك دورا وهو خارج عن القاعدة، بل لأنه لا ينطبق عليه حد الدور حقيقة. فما يقال من تقسيم الدور إلى معي وغير معي ليس في محله، لأن الدور المعي ليس بدور حقيقة. إذن المتضايفان هما المتقابلان، المعنيان المتباينان المتنافران المتعاندان اللذان يحضران إلى الذهن معا وينوجدان في الخارج معا، لا بمعنى أنه يتوقف أحدهما على حصول الآخر، فإن مرجع ذلك إلى الدور المحال، بل بمعنى أن حضور أحدهما لما لم يكن منفصلا عن الآخر فلا يمكن عند انتفاء أحدهما أن ينتفي ذلك الآخر. ومن هنا قيل إن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا، لأن العلاقة إن كانت علاقة معية بينهما فلا معنى لفرض وجود أحدهما مع انعدام الآخر، ولا فرض لحضور صورة أحدهما من غير حضور صورة الآخر، فإن ذلك مأخوذ في حد المتضايفين. فهذه القضية وهي أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما ليست قضية نظرية حتى نحتاج في إثباتها إلى وسط، بل يكفي أن نتأمل في معنى المتضايفين فننتزع عن مفهومها أو عن مفهوم المتضايفين ذلك الحكم. والقضية التي يؤخذ المحمول فيها وينتزع من مفهوم موضوعها تكون قضية بديهية، كما نقول إن النقيضين لا يجتمعان، فإن عدم الاجتماع مأخوذ في حد المتناقضين، فليست القضية قضية نظرية. جيد، بقي عندنا الكلام في التناقض. وها هنا جملة من النكات التي يمكن أن نبينها. المسألة الأولى أنه قد وقع الخلاف بين المناطق والفلاسفة، مش يعني الفريق الأول هو المناطق والفريق الثاني الفلاسفة، لا، وقع الخلاف في كلماتي في أن التناقض هل هو أصيل في القضايا أم في المفردات، وهل إن التناقض بين المفردات راجع إلى التناقض بين القضايا أو العكس، أو أن كلا منهما من باب مستقل لا ربط له بالآخر. والحاصل أن هناك تقابلا بين القضايا وتقابلا بين المفردات، أما التقابل بين القضايا فبمعنى امتناع اجتماع القضيتين على الصدق وامتناع اجتماعهما على الكذب، أي امتناع أن يصدق مضمون القضيتين وامتناع أن يكذب مضمونهما كذلك. وأما التقابل أو التناقض بين المفردات فهو بمعنى رفع أحد الطرفين بالآخر، فيقال نقيض كل شيء رفعه. ذهب الأكثر وربما كان العلامة قدس سره منهم حسب ما يبدو من ظاهر عبارتي، ذهب الأكثر إلى أن التناقض في الأساس إنما يجري بين القضايا ثم ينتزع عنه بعد ذلك تناقضا أو تناقض بين المفردات، وذلك لأن التناقض كما عبر عنه في كلماتهم هو تناقض أو هو تقابل السلب والإيجاب. ومن الواضح يعني كيف استظهرنا أن كلام العلامة يشعر بهذا المبنى، لأنهم عبروا عن التناقض بأنه تقابل السلب والإيجاب، ومن الواضح أن السلب والإيجاب من أوصاف الحكم، والحكم إنما ينوجد في القضايا. فعلى هذا يكون اتصاف القضية أو يكون اتصاف القضيتين بالتناقض إنما هو لاشتمالهما على حكم سالب وآخر موجب. فلما جعلوا التناقض الذي هو قسيم للمتضايفين والمتضادين والملك وعدمه، جعلوا هذا التناقض الذي هو قسيم لأنواع التقابل الجاري بين المفردات، جعلوا هذا التناقض بمعنى تقابل السلب والإيجاب، والسلب والإيجاب إنما يكونان في القضية، فيكون المتصف بالتناقض حقيقة هي القضايا. ولذلك ذهب بعض المناطق إلى أنه لا تناقض بين المفردات، وأن أي تناقض بدوي بين المفردات هو في الحقيقة تناقض بين قضيتين. فإن قولك إنسان ولا إنسان إنما هو تناقض بين قولنا بين فرض وجود الإنسان وبين فرض عدمه، أي بين فرض الإخبار عن الإنسان بالوجود وبين فرض سلب ذلك الوجود عنه، لأن هذا التقابل هو تقابل السلب والإيجاب، والسلب والإيجاب من أوصاف الحكم. إلا أن هذا الكلام سلب الوجود عن الإنسان مش عن الله إنسان، هو الإنسان بين الإنسان ولا إنسان جيد، الإنسان يعني بين فرض وجود الإنسان وبين فرض عدمه المعبر عنه بالله، فإذا هو تناقض بين السلب والإيجاب. على كل حال، إلا أن هذا الكلام ليس في محله، وذلك لأننا لو سلمنا أن التقابل حقيقة إنما هو بين السلب والإيجاب، وأن القضية إنما تتصف بالتناقض بسبب الحكم الذي تشتمل عليه، إلا أن ننقل الكلام إلى معنى المتناقضين أو معنى القضيتين المتناقضتين، فإننا سوف نجد أن معنى التناقض بين القضايا هو امتناع اجتماعهما على الصدق وامتناع اجتماعهما على الكذب، والصدق فلا بد أن يكون هذا التناقض ناشئا من امتناع من الصدق والكذب، والصدق إنما كان منافيا للكذب بسبب أنه رافع له، والكذب إنما كان منافيا للصدق بسبب أنه رافع له أيضا. فالتناقض الذي بين القضايا حقيقة يرجع في نهاية المطاف إلى كون الصدق رافعا للكذب، أي إلى كون أحد المفهومين رافعا لمفهوم الآخر. فيكشف ذلك عن أن التناقض حقيقة إنما يجري من أول الأمر بين المفاهيم.
يا الله، السلام عليكم.
سلام.
كيف حسين؟ حاضر على المقاطعة. أسعد الله أيامكم جميعا، كل عام وأنتم بخير.
بس أنا والله ممكن.
لا، جميعا.
شوف بدي أعزبك خاصة. النقطة الثانية في باب التناقض أن قضية امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما هي قضية أولية لا يمكن أن يكون هناك قضية سابقة عليها، وبالتالي فإن كل القضايا وكل المسائل لا بد أن ترجع في صحتها وفسادها إلى هذا المناط، وهو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إن أي محاولة لتكذيب هذه القضية سوف تؤدي إلى فساد نفس هذه المحاولة، لأن الذي يريد أن يدفع هذه القضية بأن يثبت عكسها، فعليه أن يثبت لنا أن النقيضين يجتمعان. فإن قال أحد بإمكان اجتماع النقيضين، فإن كان كلامه كاذبا فقد ثبت أن النقيضين يجتمعان، وإن كان كلامه كيف؟ فإن كان كلامه كاذبا فقد ثبت أن النقيضين لا يجتمعان بالأشكال، وإن كان كلامه صادقا فقد ثبت أن كلامنا أيضا بأن اجتماع النقيضين ممنوع وكلام صادق أيضا، لأنه هو يقول بإمكان اجتماعهما ونحن نقول بامتناع اجتماعهما، فكلامنا وكلامه نقيضان. فإذا ثبت عنده إمكان اجتماع النقيضين لم يكن له أن يعترض علينا، لم يكن له أن يعترض علينا بأننا نقول بعدم إمكان اجتماعهما، لأننا قد جمعنا بين النقيضين فنحن على صواب كما أنه هو على صواب. فلأي شيء كان يريد أن يحاول أن يثبت هذه القضية؟ على كل حال كيف هو هيك عمليها جيد، لأنه الآن نستطيع أن نستدل على صحة هذه القضية، لأننا إذا استدلينا على صحتها هذا مناف لقولنا إنها من القضايا الأولية. إذن هي طريقة الدماغ وطريقة ذهننا أنها لا تسير إلا على هذه الحالة. جيد، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن تحقق التناقض بين القضايا مشروط بأمور ثمانية، وهي الشروط التي ذكرت في المنطق من قبيل الاتحاد في الزمان وفي المكان وفي الحمل وفي القوة وفي الفعل وفي في الكل والجزء إلى آخره، هذه كلها واضحة لا نحتاج إلى أن نعيدها. جيد، المسألة الرابعة أن التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلا خارجيا، وإنما هو تقابل عقلي بنوع من الاعتبار، وذلك لأن التقابل، تقابل السلب والإيجاب، إنما يكون بين شيئين أحدهما وجودي والآخر عدمي، والعدم لا شيئية له، فلا وجود له في الخارج، فلا يجري التقابل بين شيئين في الخارج، لأن جريان التقابل بين شيئين في الخارج يستدعي وجودهما، في حين أنه لا يكون إلا بين وجودي وعدمي. وعلى هذا فالتقابل إنما هو بين المفاهيم، ولكن لا من حيث هي، بل من حيث إن العقل يعتبر لها وجودا في الخارج، وإن لم يكن لها وجودا وجود حقيقة. هذا تقريبا تمام المطلب. طبعا تعرض العلامة بعد ذلك هنا إلى مسألة أن قولكم إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، أليست هي رفعا للنقيضين؟ وأجاب بالأجوبة التي قد ذكرناها بما فيه كفاية. بقي عندنا مسألة أخيرة، وهي أنه هل يوجد تقابل بين الواحد والكثير أم أنه لا يوجد تقابل؟ وإذا كان هناك تقابل بينهما، فأي نوع وأي نحو من أنحاء التقابل هو الكائن بينهما؟ هل تقابل الواحد والكثير تقابل نقيضين أو ملك وعدمها، أو أنه تقابل ضدين أو متضايفين؟ يرى الماتن قدس سره أن لا تقابل بأي من هذه الأنحاء الأربعة بين الواحد والكثير، وذلك لما تقدم معنا من أن كلا من الواحد والكثير هما من أقسام الوجود الواحد، إذ قد عرفنا أن للواحد معنيين، واحد بالقياس إلى الغير، وواحد بما هو وبالنظر إلى نفسه وبمعزل عن مقايسته مع شيء. ثم قسمنا ذلك الواحد المساوق للوجود إلى قسمين، إلى واحد كذلك وإلى كثير، كما يقال عشرة واحدة عندما تقاس إلى غيرها من العشرات. إذن فكل من الواحد والكثير من أقسام الوجود حقيقة. فالواحد والكثير بناء على ما يراه العلامة أمران وجوديان، فلا يوجد بينهما تقابل النقيضين ولا تقابل الملكة وعدمها، لأن هذين النوعين من التقابل يكونان بين طرف وجودي وآخر عدمي، وكل من الواحد والكثير لكونهما من أقسام الموجود فهما وجوديان. جيد. وأما أنه لا يوجد تقابل تضايف بينهما، فلأن التضايف هو عبارة عن معية، عن معية متبادلة بين الطرفين، بأن لا يحضر الأول في الذهن إلا مع حضور الثاني، وأن لا يحضر الثاني أيضا إلا مع حضور الأول، ولذلك قيل توقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. والمعية بين الواحد والكثير ليست متبادلة، إنما هي من طرف واحد، فإن الكثير لا يمكن تصوره إلا مع تصور الواحد، لأن الكثرة عبارة عن اجتماع الأحاد، إلا أن الواحد لا يتوقف تصوره على تصور الكثير، ولا يجب أن يحضر الكثير عند حضور الواحد في الذهن، ولا يجب أن ينوجد الواحد لا يجب أن ينوجد الكثير خارجا عندما ينوجد الواحد، وإن كان يجب أن ينوجد الواحد عندما ينوجد الكثير، لأن الكثرة ليست إلا عبارة عن الآحاد المجتمعة. فالعلاقة والمعية بين الواحد والكثير معية من طرف واحد، فلا ينطبق عليها حد التضايف، لأنه معية متبادلة بين الطرفين. وكذا لا يوجد تضاد بين الواحد وبين الكثير، وذلك لأن التضاد أخص من التقابل، والمتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان يكون بينهما تمام التباعد، بحيث لا يمكن أن نفرض ما هو أبعد عن الأول من الثاني، ولما هو أبعد عن الثاني من الأول. إذن فالتضاد قسم من أقسام التقابل، والمتقابلان بينهما تمام التباعد، ومقوم العالي مقوم للسافل. فإذا انتفى الأعم الذي هو التقابل ينتفي، يلزم من انتفائه انتفاء الأخص. والواحد والكثير ليس بينهما تمام التباعد، وذلك لأن الكثرة العددية لا متناهية، فأي عدد كثير سوف نفرضه في قبال الواحد سوف يكون هناك ما هو أبعد منه عن الواحد. فليس بين الواحد والثلاثة تقابل لإمكان فرض الأربعة، وكذلك إلى ما لا نهاية. ومن هنا يظهر أن عدم التباعد والتنافر هذا كان كافيا لإثبات أو لنفي التقابل بين الواحد والكثير، لأن هذه قضية التنافر والعناد وتمام التباعد هي قضية ترجع في الحقيقة إلى التقابل الذي هو المقسم، لا أنها ترجع إلى التضاد. ولذلك قلنا لعله لم تكن الفوارق دقيقة، ولذلك نجدهم فقط في تعريف التضاد يضيفون هذه القيود، أن يكونا واقعين تحت جنس قريب، وأن يكونا من جهة واحدة، وأن يتواردا على موضوع واحد، كأنه لم يكن هناك، لكن لم يكن الفارق الدقيق بين المتقابلين والمتخالفين واضحا، ولذلك يعني فرقوا بينهما على أساس المغايرة الذاتية وعدمها، نفس الإشكال الذي تقدم عندما زادوا قيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين.
يعني مثلا نفترض أن الكثير حقا، يعني لو كان هناك كثير حقا هو بيصير على
كثير
كثير بما هو كثير، يعني مش فقط لا متناهي
مطلق الكثرة، هو هذا هذه الكثرة المطلقة
التي لا زيادة فوق،
لا يمكن أن تكون هناك كثرة لا زيادة فوق، لا يوجد مثل هذا الطرف أساسا. طيب بقي عندنا مسألة أيضا، أن العلامة بعد أن استدل على عدم وجودي تقابل بين الواحد والكثير عن طريق نفي كل نوع من أنواع المتقابلين على حدة، عاد ليذكر دليلا آخر على عدم وجود أي نوع من أنواع التقابل بشكل كلي، فقال إن الواحد والكثير كما عرفنا هما من أقسام الموجود والوجود، والوجود حقيقة واحدة مشككة يرجع ما به الاختلاف فيها إلى ما به الاشتراك، وما والمتقابلان ليس شيء من أنواعهما مما يرجع ما به الاتحاد فيه إلى ما به الاختلاف، بل التغاير ذاتي، أي يوجد تباين ذاتي بين المتغايرين، ولكن الواحد والكثير لكونهما من أوصاف الوجود، والوجود حقيقة واحدة، جهة الاختلاف بين الوجودات هي عين جهة الاشتراك، فليس التغاير تغايرا ذاتيا. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الثامنة. بقي عندنا أن نطبق على المطلب. نقرأ. قال الفصل السادس في تقابل التضايف. من أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما. طبعا هذا من أحكام الأولية للتضايف، لأن المحمولة منتزع من نفس مفهوم الموضوع، وجودا وعدما وقوة وفعلا. فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة، لا أن وجود أحدهما يتوقف على وجود الآخر، لأنه حينئذ يلزم أن يكون أحد المتضايفين علة بالنسبة إلى الآخر، ويكون الآخر علة كذلك. وإذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة كان الآخر كذلك بالضرورة. ولازم ذلك أنهما معاني، يعني معا، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. جيد. ولذلك نجد أن العلامة في هذا الفصل لم يتعرض إلى مسألة هذا التوقف. جيد. الفصل السابع في تقابل التضاد. التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق، كون أمرين وجوديين غير متضايفين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات، يعني هما هو أن يكون المعنيان متنافرين وجوديين ولا يحضر أحدهما مع الآخر. قال ومن أحكامه أن لا تضاد بين الأجناس العالية، لأنه لا يوجد بينها تقابل، لأنه لا يوجد بينها تمام التباعد، إذ يمكن أن تجتمع الأجناس العالية في موضوع واحد. أن لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر، فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد كالكم والكيف وغيرهما في الأجسام، وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره. طبعا هذا الاستدلال على عدم وجود التضاد بين الأجناس العالية ليس في محله.
استدلال بالحكم؟
لا هو ليس في محله أساسا. ليش؟ لأنه يريد أن يقول التفت، لا تضاد بين الأجناس العالية لأنها تجتمع. الآن ما هو مرادكم من الاجتماع؟ هل مرادكم من الاجتماع أعم من أن يكون من جهة واحدة أو لا، أو ليس من جهة واحدة؟ أو مرادكم من الاجتماع الاجتماع في جهة واحدة؟ إذا كان مرادكم من الاجتماع الاجتماع في جهة واحدة، فسلمنا أن الأجناس العالية لا تجتمع من جهة واحدة، فإن عروض اللون على التفاحة ليس من نفس الجهة التي يعرض عليها الوزن مثلا، فليس الاجتماع من جهة واحدة. إلا أن هذه المسألة ليست خاصة بباب التقابل، بل تجري في باب التخالف أيضا، فلا تصلح دليلا على عدم التقابل لأنها ليست من خواصي. وإن كان مرادكم عدم الاجتماع مطلقا فهذا لا يحدث، التفت، هذا لا يثبت شيئا في المطلوب، لأن المراد، التفت، لأن المتخالفين أيضا قد لا يجتمعان ولو من جهة واحدة. إذن المسألة هنا حقيقة إنما لم يكن بين الأجناس العالية تضاد بسبب أنه لا يوجد بينهما تقابل، ولا يوجد تقابل بسبب أنه لا يوجد تنافر وعناد. فإن جهة الكيف لما كانت مغايرة لجهة الكم فسوف لا نشعر أن وجود أحدهما كارها لوجود الآخر، بخلاف النوعين الواقعين تحت جنس قريب كالسواد والبياض، نجد أن هناك تزاحما، لأن التنافر إنما هو من كل جهة. جيد. قال وغيرهما كالكم والكيف وغيرهما في الأجسام، وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره، يعني نوع من نفصل الكيف المحسوس مع الكيف غير مع الكيف النفساني. جيد. هذا نوع من الكيف وذاك نوع آخر، أيضا لا يوجد تقابل. وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر كاللون مع الطعم مثلا، فالتضاد بالاستقراء إنما يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب، لأن التنافر والعناد تمام التباعد إنما يتصور في النوعين المندرجين تحت جنس قريب، كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون كذا قرروا. ومن أحكامه أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، لأن كل واحد منهما إذا كان عارضا على موضوع منفصل عن موضوع الآخر فسوف لا يكون هناك تنافر وعناد، سوف لا يكون وجود أحدهما كارها لوجود الآخر. إذ لولا موضوع شخصي مشترك يعني إذ لولا كيف لولا يوجد مكتوبة جيد، إذ لولا يوجد موضوع شخصي مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود، كوجود السواد في جسم والبياض في آخر، ولازم ذلك أن لا تضاد بين الجواهر، لأن الجواهر هي بنفسها الموضوعات فلا تتوارد على موضوع واحد. اللهم إلا أن نتوسع في معنى الموضوع في قولنا كيف؟ كف
العبارة
بس إذ لو لا يوجد بس ولا شيء زد كلمة يوجد
أنواني بس ذكر إذ لا موضوع
إذ
لا موضوع
لا يوجد موضوع
بس إذ لا موضوع شخصي
غلط، لأنه يعني إذا قلنا إذ لا موضوع شخصية مشتركة لم يمتنع تحقق ما في الوجود، واضح أنه يريد أن يأتي بجواب القضية الشرطية. إذ لو لا يوجد موضوع شخصي مشترك لم يمتنع حينئذ تحققهما في الوجود، كوجود السواد في جسم والبياض في آخر، ولازم ذلك أن لا تضاد بين الجواهر، لأن الجواهر لا تتوارد على موضوع واحد إذ هي موضوعات. اللهم إلا أن يتوسع في معنى الموضوع المأخوذ في تعريف التضاد، يعني عندما قالوا المعنيان المتنافران المتواردان على موضوع واحد قد يقال إنهم لم يريدوا من الموضوع ذلك المعنى الاصطلاحي، بل أرادوا من الموضوع ما يشمل المحل، ونحن قد فرقنا في سابق الأبحاث بين المحل وبين الموضوع، بأن الموضوع هو الذي ينوجد في محل مستغن، والمحل هو ما ليس بمستغن. فإن فسرنا الموضوع المأخوذ في حد التضاد بأنه أعم من أن يكون مستغنيا أو ليس بمستغن عن الحال فيه أو عن المحل، فحينئذ يصح أن يقال إن الصورة الجوهرية للثلج مثلا، يعني الصورة النوعية الثلجية وإن كانت جوهرا لكونها من أقسام الجوهر، تضاد الصورة الجوهرية النارية، وذلك لأن كلا من هاتين الصورتين مما يتوارد على محل، ولو كان ذلك المحل غير مستغن عنهما لأنهم توسعوا في دائرة الموضوع. قال ولازم ذلك أن لا تضاد بين الجواهر إذ لا موضوع لها توجد فيه، فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض، وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة من الصور النوعية. ومن أحكامه أن تكون بينهما غاية الخلاف، هذا من أحكام مطلق التقابل، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف، المتقابلان كذلك، كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. الفصل الثامن في تقابل العدم والملكة، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، وهما أمر وجودي لموضوع من شأنه أن يتصف به، الشأنية يعني الإمكان يعني القابلية، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى، الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصر، لنا أن نقول إن البياض مثلا هو عدم السواد في المورد الذي يصح أن يكون فيه اللون الأسود، فينقلب كل نوع من أنحاء التقابل الجاري بين الوجود والعدم إلى ملكة وعدمه. ولذلك قلنا إن العبرة في ذلك والمدار على الاعتبار، إما أن يعتبر في الأمر العدمي قابلية الطرف المقابل أو لا، أو لا يعتبر. ولذلك فإن أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية أو النوعية أو الجنسية التي من شأنها أن تتصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاص، سمي ملكة وعدما حقيقيين. طبعا شو المراد من الطبيعة الشخصية؟ يعني شخص ذلك الوجود. أو النوعية، نوعه يعني شخصه. إذا نظرنا مثلا إلى بعض الذين لا تنبت لحيتهم جيد، فإن شخصه مثلا جيد، هذا نظرنا إلى الطبيعة الشخصية، فهو عدم اللحية في مورد لشخصه أن تنبت اللحية. أو ننظر إلى نوعه جيد، هو النوع الإنساني، أو إلى جنسه هو الحيوان كما مثلنا للعقرب وغير ذلك. على كل حال، إن لم نراعي في ذلك وقتا مخصوصا فهذا عدم ملكة أو ما ملك وعدمها وهما حقيقيان. وإن راعينا وقتا مخصوصا أنه في هذا المورد، يعني قبل بلوغ سن اليأس بالنسبة إلى نبات اللحية جيد، فحينئذ يسمى وإن أخذ لذلك ماذا قال نعم، وحينئذ يسمى بالعدم وملك المشهورين جيد. فعدم البصر مثلا، ولذلك قال فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكة لكون جنسه وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر، وإن كان نوعه غير قابل له كما قيل. وكذا مرودة الإنسان، قضية خارجية، قبل أوان التحائه من عدم الملكة، وإن كان صنفه غير قابل للالتحاق قبل أوان البلوغ. وإن أخذ الموضوع هو الطبيعة الشخصية وقيد بوقت الاتصاف سميا عدما وملكة مشهورين، يعني إذا أخذناه في وقت خاص. قال وعليه فقد الأكمه وهو الممسوح العين للبصر، وكذا المرودة ليس من العدم والملكة في شيء، أنك إذا رعيت حالة خاصة أو وقتا خاصا. الفصل التاسع في تقابل التناقض. لم يعد هناك شيء جيد، هذا تمام الكلام في المرحلة الثامنة. الحمد لله رب العالمين.